بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول نفات الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا حكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد. فهؤلاء غلوا في المشيئة الكونية حتى عطلوا الحكمة والأمر والنهي. هؤلاء من؟ لا لا، يعني لا، العكس، هؤلاء الجبرية، هؤلاء الجبرية يردون الأمر إلى نفس المشيئة. وطبعا الأشاعرة يعني في باب القدر جبرية، يعني هذا عند الأشاعرة أيضا، هذا عند الأشاعرة. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه. نعم، مسألة. نعم، هذه مسألة الإخوة تعرفونها، تتعلق بمسألة التحسين والتقبيح، العقليان، مسألة التحسين والتقبيح، يعني هل الحسن والقبح الموجود هذا يرجع فيه للعقول أو إلى الشرع أو إلى ماذا؟ فهذا مذهب الأشاعرة أنه يستفاد بالشرع فقط بالأمر، أما الأفعال في ذاتها تستوي في حسنها وقبحها. يعني عند هؤلاء الإخوة لا فرق بين الشرك والتوحيد، ولا فرق بين الظلم والعدل، لأنهم ينفون حكمة الله في الأفعال، ينفون الحكمة والتعليل. طبعا شبهتهم ماذا؟ قالوا: إذا قلنا إن الله مثلا أمرنا بالتوحيد لأجل كذا، أو أمرنا بالصلاة لأجل كذا، لحكمة كذا وكذا، يكون قد نسبنا إلى الله الحاجة، أنه محتاج إلى أن يشرع شيء لشيء، وهذا خطأ، هذا يعني كلام لا يخطر ببال المسلم الذي هو على الفطرة، لأن الله تعالى نعم شرع الأحكام لعلل ولحكم، لكن هذه الحكم تعود منفعتها على من؟ على العبد، ليست راجعة إلى الله تعالى حتى تقول الله محتاج إلى ذلك. فهذا يعني كلام باطل، فلذلك هم لا يثبتون إلا مجرد المشيئة، بس الله شاء كذا شاء كذا وفقط. فالحكمة عندهم مكتسبة للفعل من الأمر به، مجرد أن الله أمر به خلاص، لذلك يعني عرفنا أنه مأمور به، ليس لأجل يعني أنه فيه مصالح للعباد و فهؤلاء قال: ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف. هذا مشهور في أصول الفقه، وهذا مما ينتقد في أصول الفقه، يقال الأحكام التكليفية والمكلف وهذه أمور العبادات تكاليف، فهذا خطأ متفرع عن هذا الأصل، لأن عندهم العبادة، الله تعالى أمرنا بالعبادة فقط أمرا مجردا ليس لحكمة معينة، أمرنا بالعبادة، أمرنا بالصلاة بالزكاة، يعني عندهم عقلا يمكن أن يأمر بالشرك، ممكن أن يأمر بالكذب، ممكن أن يأمر بالزنا، لكن ما الفرق؟ ما يوجد هناك حكم، هذا تعطيل للعقل الإخوة، هذا تعطيل للعقول، فقط عندهم أن هذا أمر وهذا نهي خلاص. فهذا يلزم منه كما ذكر هنا أن ينظرون إلى العبادة إذن على أن مجرد أوامر من الله ليس فيها مصالح للعباد، وليس فيها حكم، وليس فيها يعني ما يزكي النفوس، ولا وإنما هي مجرد أوامر فقط. فلذلك رأوا أن العبادات عبارة عن ماذا؟ تكاليف يقوم بها العبد حتى يعني يؤدي الذي عليه، فيسمونها تكاليف. وهذا الإخوة غير صحيح. لماذا؟ لأن نعم العبادة فيها كلفة، ما نقول ما فيها كلفة، لكن هذه الكلفة غير متعمدة أو غير مقصودة، نعم نقول غير مقصودة بالذات. الله تعالى ما أمرنا ابتداء بالعبادة حتى نشعر بالمشقة والتكليف، لا، وإنما هذه الكلفة والمشقة إيش؟ ماذا؟ تابعة للعبادة، من لوازم الإنسان، لأن الإنسان عنده ضعف فيلحقه شيء من المشقة والتعب. ولهذا تأمل، إذا عجز الإنسان عن أن يقوم بظاهر العبادة، مثلا أن يقف في الصلاة، أن يقوم فيصلي وهو جالس، وإذا عجز يصلي وهو مضطجع. لو كان المقصود والتكليف لقال لا صلي ولو يعني تعبت ولو مرضت، لكن لا، لأن المقصود شيء آخر، مقصود تحقيق يعني حقيقة العبادة من محبة الله وخشيته بهذه العبادات، ولذلك تسقط ظواهرها ويبقى باطنها. صلي وأنت جالس، المهم تكون مرتاح، تشعر بالخشوع، تحقق محبة الله. فإذا ليس المراد والتكليف ابتداء. نعم. ثم الأمر الثاني كما ذكر هذا ابن تيمية ابن القيم، أن العبادات في حقيقتها قرة العيون وراحة القلوب ولذة النفوس، كيف يقال عنها تكاليف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فما يعني يحسن أن نسمي العبادات تكاليف. ثم هذه الكلمة ما جاءت في القرآن إلا على سبيل النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يسرها ما يتيسر لها. أما أن يسمي هذا يعني ابتداء، يسمي العبادات تكاليف ابتداء، هذا ما جاء في الشريعة. ثم قال: ونحو ذلك إذا سموها تكاليف أي كلفوا بها، ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. نعم، لو سميت تكاليف الملك أو أوامر الملك تكاليف في أمور الدنيا، يقول إذا أنت ما يعني ما 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 شعر هذا يعني الخادم أو بمحبة الملك. قال: وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. نعم، فإذا عرفنا هذا مذهب من الجبرية والأشاعرة، نفاة الحكم والتعليل. نعم. نعم، فعندهم العبادات يعني تكاليف، مجرد أوامر ونواهي لا حكم فيها. قال: الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع إلى لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. يعني تعرفون القدرية، يقول الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، الله تعالى ما قدر شيئا، ويثبتون نوعا من الحكمة، لأن القدرية والمعتزلة يدخلون في هذا طبعا، يقولون يعني هذه العبادات فيها حكم، لكن الحكم الموجودة يعني فيها تدرك بنفس العقول، تدرك بالعقول، ويثبتون الحكمة الموجودة في نفس الفعل، يثبتون الحكمة الموجودة في نفس الفعل بالعقول، ويرتبون على هذا الثواب والعقاب. فإذا خالفت يعني شيئا أثبت العقل أنه يعني لا يجوز فعله، أنه قبيح، فتأثم على هذا، تأثم على هذا. هذا الطرف المقابل، يعني عند الأشاعرة ينفون الحكمة، وفقط عندهم الحكمة مكتسبة من وين؟ من الشرع فقط. يعني كيف نعرف أن هذا حلال هذا حرام؟ من الشرع فقط، ما يمكن العقل يعرف أن هذا حلال أو حرام. عند المعتزلة بالعكس، الاعتماد كلي على العقل، حتى أنه يثيب ويعاقب، يرتب الثواب والعقاب حتى لو لم يأتي شرع. عند أهل السنة وسط، أن الحكمة يثبتون نوعين أو ثلاثة أنواع من الحكم. الحكمة الموجودة في نفس الفعل تدرك بالعقول، هذه التي أثبتها المعتزلة يثبتها أهل السنة. نعم، هناك حكم موجودة في نفس الأفعال، فانظر إلى جمال العدل، جمال الصدق، جمال الكرم، وانظر إلى قبح الزنا والربا وشرب الخمر، هذا يدرك بالعقول. انظر إلى جمال الصلاة مثلا. ثم كذلك يثبتون الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر به، هذه التي يثبتها الأشاعرة والجبرية. فأهل السنة يثبتون الحكمة المكتسبة للفعل من الأمر به. يعني ما كنا سنعرف جمال الصلاة إلا لما أمرنا الله تعالى بها، ثم تفكرنا بعقولنا فعرفنا شيئا من جمالها. حكمة مكتسبة ما يمكن أن يطلع عليه الإنسان بعقله إلا بعد أن يأمر الله تعالى بها. نعم، فهذه يثبتها أهل السنة. ثم يثبتون النوع الثالث من الحكمة، وهي الحكمة الناشئة من نفس الأمر. الحكمة الناشئة من نفس الأمر، يعني نفس الأمر هو حكمة، وإن لم يكن هناك حكمة في المأمور به. هذا يمثلون عليه مثل أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، الحكمة هنا في نفس الأمر، فنفس الأمر حكمة، لكن المأمور به ليس فيه حكمة، ولذلك الله تعالى نسخه قبل أن يقع المأمور به، لما تبين أنه سيمتثل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فهل السنة يثبتون كل هذه الأنواع الثلاثة؟ حكمة موجودة في نفس الفعل تدرك بالعقل، يميز العقل بين التوحيد والشرك، واضح. حكمة مكتسبة للفعل من الأمر به، يعني ما كنت ستعرف جمال هذا الفعل إلا لما أمر الله به، مثل العبادات التوقيفية، الصلاة، الصيام، الحج، ما الإنسان إذا لم يصله وحي لن يعرف أن هذه أفعال يحبها الله. ثم لا يمنع أن يتفكر فيها بعقله فيتعرف على شيء من الحكم فيها. والنوع الثالث كما عرفنا حكمة ناشئة من نفس الأمر، ناشئة من نفس الأمر. فيراد من نفس الأمر مثلا الابتلاء مثلا. ثم أهل السنة الإخوة نعم يثبتون التحسين والتقبيح في الأفعال بالعقول والشرع، بالعقل والشرع معا، لكن لا يرتبون الثواب والعقاب إلا بالشرع. هذا الفرق بين أهل السنة بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب. فأهل السنة يثبتون الحكم التي مرت معنا، ويثبتون التحسين والتقبيح الموجود في الأفعال بالعقل والشرع. وأيضا ننتبه أن ليس يعني العقل مرجعا إلى هذا، يعني يمكن بعض الحكم تخفى على العقول. نعم ما يدرك ليش هذه 3 ركعات هذه 4 ركعات، خلاص يقف العقل عند مثل هذا الحد. لكن يعني تظهر الحكم في كثير من الأحيان وتخفى في بعض الأحيان. فلا ينفون يعني التحسين العقلي مثل ما نفاه الأشاعرة، ولا يغلون فيه كما غلا في المعتزلة فيثبتون الثواب والعقاب بالعقول، لا، وإنما هم وسط. قل أفعال فيها حسن وقبح عقلي، وكذلك يعلم هذا بالشرع، ولكن الثواب والعقاب يكون ماذا؟ المرجع إليه فيه إيش؟ الشرع. نعم طيب، فهؤلاء القدرية المعتزلة يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل كما قلنا بعقولهم، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض، يعني ما يثبتون الصفات لله أنه حكيم أنه كذا، لكن يثبتون في الأفعال حكما ومصالح يعني بعقولهم فقط، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. نعم، فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، هكذا قالوا. الإنسان يخلق فعل نفسه، والذي يقوم بالعبادة الله أمره بالعبادة فهو يقوم بها، فالله تعالى ما أعانه ولا قدر له هذه العبادة. هم ينفون القدر، فعندهم ماذا؟ عندهم أن العبد هو الذي قام به فيستحق الثمن وجوبا على الله. فهذا معنى عندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. هذا كيف سيشعر بمحبة الله وبفضل الله عليه؟ كيف سيشعر بالافتقار إلى الله وهو يظن أن هذا كله من فعل نفسه؟ أين التوكل؟ أين الاستعانة؟ ما يشعر بهذا، ما يشعر أن الله وفقه، فكيف يشعر بمحبة الله؟ فإذا هذا حرمان أيضا. قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا كقوله ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن نعم. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا يدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. قالوا وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة. الجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة. لماذا؟ لأن عندهم إنسان مجبور غلوا في مشيئة الله، كان الإنسان ما عمل شيئا، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. وهذا والعياذ بالله فيه وصف الله بالظلم. قال والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، أن يجب على الله أن يجازي المحسن، يعني وجوب استحقاق ليس وجوب تفضل من الله كما يقول أهل السنة. أهل السنة يقولون هذا وجوب تفضل من الله، الله أوجب على نفسه هذا الأمر، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا تفضل من الله، وإلا العبد ما يستحق. العبد الله تعالى هو الذي وفقه وأكرمه، لكن هؤلاء جعلوا هذا بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله، يعني الله لو أعطاك ثواب بدون عمل فيه تنقيص، هذا نقص. ليش؟ باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، مثل ما لو واحد غني يتصدق عليك بدون أن تفعل له شيئا، فيكون هذا يعني فيه منة عليك، وهذا نقص الإنسان. لكن الله تعالى هو المنان جل وعلا، هذا ما يكون من التنقص. قال: فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، والعياذ بالله. قال: وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. نعم. العبارة كيف قال؟ ولم يجعلوا للأعمال، ترى هو هذا يقول يعني جعلوا للأعمال، يعني جعلوا الأعمال هي الأصل في الجزاء. المهم الله أعلم، لعل العبارة فيها خطأ أو وهم، ما أدري، أنه عندهم الأعمال هي أصل الجزاء، ما في عمل خلاص ما في جزاء، لن يقصد شيء آخر، الله أعلم. قال: والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب. نعم، هذا مذهب أهل السنة، أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحة قال من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، يعني ليست مساوية لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه جل وعلا. نعم، الله تعالى هو الذي خلقنا وخلق هذه الأعضاء وخلق فينا القدرة وخلق فينا العقول، خلق فينا الإرادة، فعملنا هذه الأعمال، هو الذي وفقنا لها، فلما نعمل يكون هذا شكر على أحد الأجزاء القليلة من نعم الله علينا. وذلك قال: فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. نعم، ليس هذا لمجرد أنه الملك، لا، لهذا لكمال عظمة الله، لأن العبد مهما عبد الله لن يوفي ما يستحقه من التعظيم، لن تؤدي حق الله. فلو عذب أهل سماواته والأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك لكمال عظمته وصفاته. وتأمل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، بسبب هذا، هذه الباء باء ماذا؟ سبية، ليست باء الثمنية، ليست الأعمال يعني ثمنا للجنة وعوضا عن الجنة، لا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. والحديث في الحقيقة الإخوة ما فيه باء، لو تراجع ألفاظه في البخاري ومسلم ما تجد فيه باء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، وهذا من دقة التعبير النبوي، لكن هنا كأنه روى بالمعنى: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حتى ما نفى السببية، وإنما نفى أن يكون العمل مستقلا في إدخال العبد الجنة. ولهذا ما تجد تعارضا بينه وبين الآية، لكن الذي يرويه بالمعنى نقول الباء هنا إيش؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني الثمنية والعوض، يعني عمله ما يكون عوضا عن الجنة. قال: تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة. فهذا فيه رد عليهم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالمنفي لا آسف الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فهذا في رد على القدرية، هذا الحديث في رد على القدرية. نعم، الذين قالوا استحقاق الجنة بمجرد الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا، قال والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية. طبعا يسمون أيضا قدرية، لماذا؟ لأنهم إيش؟ غلوا في إثبات القدر، لكن الأشهر القدرية هم يعني النفاة. قال الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها ولا هي أسباب لها، وإنما غايته أن تكون أمارة فقط، علامة. قالوا الأعمال هذه علامة على يعني رضا الله وعلى الجزاء بالجنة. قال والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. نعم، ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس. قل ما يمكن أن تسقط العبادة في حال من الأحوال. قال والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية، حتى يظل يعني حال الإنسان في تزكيته لنفسه. قال فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. وهذا معروف عند يعني الصوفية كما مر معنا، جعلوا الغاية الزهد، هنا يعبرون بهذه الكلمة رياضة النفوس، فالعبادة كأنها مجرد يعني طقوس يؤدونها حتى يعني تبتعد النفس عن الصفات البهيمية والسبعية. طبعا نعم المعاصي منها ما هي معاصي بهيمية يعني شهوانية مثل الزنا وغير ذلك، أو معاصي سبعية، سبعية يعني فيها اعتداء وظلم قتل وسرقة، أو معاصي كما يقولون إيش بعد ملكية التي فيها تكبر يعني تكبر وتشبه بالملوك فيتكبر على أمر الله مثل إبليس. فالعبادة تزكي النفوس من هذه الطبائع من هذه الصفات. نعم هذا صحيح، لكن أن يجعل هذا هو الغاية للعبادة، أن الغاية فقط أن تتروض النفوس فتكون مؤهلة لي يعني استقبال المعارف، و فيظل يعني في العبادة فقط مقصوده أن يعني يجرد نفسه من أن يتعلق يعني بهذه الصفات. نعم، ولذلك هؤلاء يعني يدخل عليهم الشيطان يقول خلاص أنت وصلت إلى أعلى مقام فما تحتاج إلى هذه العبادة، هي مجرد وسيلة لترويض نفسك، أنت الآن وصلت، فيترك العبادات يتهاون فيها. أو مثل ما مر معنا يقول إذا ذهبت إلى صلاة الجماعة يعني يزول الحال الذي أنا فيه من جمعية القلب على الله فيترك هذه العبادات، وهذا من الضلال. الصنف الرابع يعني أهل السنة العبادة عندهم ما حقيقتها؟ قال: هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفته على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني المؤلف يقول: أنا قد شرحت هذا، شرحت حقيقة الإلهية فيما تقدم، وعرفنا أن الإلهية تقوم على ركنين عظيمين من أركان القلوب، وهما ماذا؟ المحبة والتذلل والخضوع. الإخلاص والاتباع هذا شرط قبول الأعمال، لكن نقصد حقيقة التأله، حقيقة التأله التعبد. ما الحكمة من العبادات عموما؟ تحقيق محبة الله والتذلل له. وهذا كما ترى يعني أحسن ما يكون وأشرف ما يكون، أن يكون بينك وبين الله محبة، أن يكون بينك وبين الله خضوع وتذلل، وهذا أكمل ما يكون في تعامل العبد مع ربه جل وعلا. ما يكون فقط محبة وما يسمع ولا يطيع لله، هذا نقص في المحبة. وما يكون فقط تذلل وخوف وخضوع بدون محبة، أيضا هذا فيه شيء من النقص. لكن اجتماع المحبة مع التذلل به يكون الكمال في التعامل مع الرب جل وعلا. وهذه حقيقة العبادة والحكمة منها. ولذلك الإخوة دائما نكرر نقول: لابد أن تستشعر هذين الأمرين وتنتبه لهما في كل عبادة، في صلاتك، في صيامك، في حجك. أما إنسان يحج أو يصلي أو كذا وما يشعر في قلبه أنه يظهر محبة الله، وهذه الحركات هذه الأقوال فيها محبة لله، فيها تذلل لله، فينقص يعني نصيبه من العبادة وأجرها. قال: فالعبادة هي التي، قال: وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة التي قال هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتبون على الأمر والنهي، والأمر والنهي والطلب للعبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالهما، ولهذا قال تعالى: يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا هو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة؟ هذا في رد على الأولين الذين نفوا الحكمة. فالله تعالى يقول إنه خلق السماوات والأرض بالحق، يعني أجل الحق، ويعني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه لام الحكمة والتعليل. أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا تكدر عليهم الثواب بالمنة كما هو قول المعتزلة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. قال: فأصل العبادة، الآن هذا هو يعني الجواب هنا، الصنف الرابع ما يعني طريقتهم في من في حقيقة العبادة والحكمة منها؟ قال: فأصل العبادة محبة الله، ذلك ما تسمى تكاليف، محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، وجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. طبعا هنا المحبة في هذه الآية تحتمل أن تكون من الشرك الأكبر إذا ترك الإنسان الإسلام وأصر على الكفر محبة لأهله وقرابته وماله، فمحبة المال منعته من الإسلام، وهذا يوجد الآن، يقول لك: أنا أعرف أن الإسلام حق وكذا، لكن أخاف إذا ذهبت إلى بلدي أن يقتلوني، أن فيقدم محبة ماذا؟ الدنيا على الدخول في دين الإسلام. هذه محبة تصل إلى درجة الشرك الأكبر بلا شك، لكن يمكن أن تحتمل أيضا هنا الشرك الأصغر، أن يحب هذه المحبوبات لكن يعبد الله ويخضع لله، لكن يعني قد يعصي الله تعالى، وكما شرحنا في الشرك الأصغر أن يتعلق القلب تعلقا عظيما، فيعني يرضى لأجل المحبوب الدنيا ويسخط لأجله ويكون الهم كله لأجله، فيكون هذا من الشرك الأصغر في المحبة. قال: وكل من قدم قول غير الله على قول الله، كل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيع ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. مثل إنسان مقلد ويقول: أنا ما عندي علم بالشريعة والأحكام، وأقلد مثلا الإمام أبا حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، فهذا معذور في هذا إذا ما كان عنده يعني مقدرة على معرفة الصواب والحق، فهذا لا يقال أنه يقدم قول الإمام على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسكين ما يعرف يعني إلا هذا. لكن مثل هذا ينبغي أيضا أن يسأل أهل العلم أهل الذكر في زمنه، لأنه لا يخلو زمان من قائم بحجة الله وبشرع الله، فهذا يسأل، خاصة إذا اشتبه الأمر. مرات قد تكون بعض المسائل واضحة فيشرح له، يقول: هذه المسألة يعني الحديث ما وصل لهذا الإمام، انظر إلى الأحاديث الصريحة في هذه المسألة، فهنا يجب أن يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخالف فهذا يخاف عليه. نعم، يخاف عليه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمرادي صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعليلات لا تفيد. نعم، لأن الحق واضح في كل زمان، فما يقال هذا أعلم مني بمراد النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقلده تقليدا أعمى. نعم، هذا يكون في بعض المسائل نعم إذا أطبق العلماء على قول تتهم رأيك حتى لو فهمت من الحديث فهما آخر، هنا تتبع أهل العلم، ما يسعك إلا أن تتبع العلماء في فهمهم للأحاديث. مثلا قالوا الأمر هنا للاستحباب أو النهي هنا للكراهة، أنت ما عندك صارف لكن تجد كل العلماء على هذا القول، عامة العلماء عليه، فهنا الأصل أن تتبعهم في فهمهم. نعم. قال هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، يعني إذا قال هناك إمام معصوم هذا لا ينفع الكلام معه. قال وهذا هو داخل تحت الوعيد، فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. ثم ختم بهذه القاعدة قال واعلم أن للعبادة 4 قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. نعم، لأن الإيمان كما تعرفون الإخوة يعني عقيدة في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قال فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب 4، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسماء وصفات وأفعال وملائكة ولقاء وما أشبه ذلك، هذا قول القلب، يعني باختصار التصديق، التصديق هذا قول القلب، اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه. قول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره، يعني عبادات اللسان عموما أعظمها وأولها وما يدخل الإنسان الإسلام إلا بها شهادة لا إله إلا الله وحمد رسول الله، لابد أن يشهد بهذا. ثم باقي الأعمال، باقي العبادات من عبوديات اللسان تدخل في قول اللسان من الذكر والدعوة والدعاء إلى آخره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وله وعنه، الرضا بالله ولله وعن الله، والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، مستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. فالفرق بين قول القلب وعمل القلب ماذا؟ باختصار نقول قول القلب التصديق، لكن عمل القلب هو ماذا؟ يعني الخضوع والإقرار، الخضوع والإقرار، ولا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا بعمل القلب، ما يكفي مجرد التصديق والمعرفة. التصديق والمعرفة توجد عند أبي طالب، توجد عند فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فعندهم تصديق، هو مصدق وما يكذب. لكن انظر الفرق الآن، مثل ما قال الله تعالى عن الكفار قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم إيش؟ لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال فإنهم لا يكذبونك، عكس لا يكذبونك معناها إيش؟ يصدقونك، عندهم تصديق، عندهم قول القلب، لكن قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ما عندهم إيش؟ خضوع وإقرار. ومحبة تستلزم الذل والخضوع، ما عندهم هذا المعنى، عندهم جحد. إذن لابد من قول القلب مع عمل القلب. قال وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان للخلق ونحو ذلك إلى آخره، فهذا الأعمال الصالحة كلها. ولابد طبعا أعمال الجوارح ركن في الإيمان، لابد من يعني وجود يعني شيء من أعمال الجوارح. نعم، وهذا يلزم، يعني إذا وجد عمل القلب لابد أن يظهر شيء على الجوارح، هذا لازم، يعني ما يمكن يتصور إلا إنسان دخل جديدا في الإسلام ومات، ممكن، أما إنسان يظل في الحياة وما عند أي عمل من أعمال الجوارح، هذا يدل على عدم وجود الإقرار والخضوع في القلب. هذه أمور متلازمة الإخوة، كما جاء الإجماع عن السلف في هذا، نعم، عن الشافعي والحميدي وابن بطة وكثير من العلماء نقلوا الإجماع على أن هذه الثلاثة، طبعا قول القلب وعمل القلب أحيانا تدمج يعني في شيء واحد، هو عقيدة القلب يعني اعتقاد القلب. فالمقصود أنه لابد من هذه الثلاثة كما يقول السلف، لا يجزئ بعضها عن بعض يعني في حصول أصل الإيمان. فقول العبد في صلاة إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وقول إياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، قول اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما، وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى، والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه وارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ناخذ 10 دقائق ثم نرجع الى كتاب التمييز. يعني كما ترون الإخوة بالنسبة لكتاب التجريد، الجميل الذي في هذا الكتاب أنه يعني طرح أمورا في التوحيد والعبودية يعني قد لا تجدها في يعني الكتب التي ألفت في التوحيد، حتى في توحيد العبادة، لما ذكر مثلا يعني أقسام الناس في إياك نعبد وإياك نستعين، لما ذكر يعني أصناف الناس في منفعة العبادة، في أفضل العبادات، أفضل العبادات كما قلنا يعني يقوم في كل وقت بما يقتضيه من عبودية الله، يعني هذا أصل عظيم في تحقيق التوحيد والعبودية في كل حال. لما ذكر كما معنا اليوم يعني المقصود من العبادة، فهذه مواضيع مهمة في التوحيد والعبودية. واستفاد المؤلف كثيرا طبعا من كلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى.